إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق ويهدي السبيل، وهو ولي المتقين، يجعل لهم من أمرهم فرقانا ومن همومهم فرجا ومخرجا. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام المجاهدين وقائد المهاجرين صلوات ربه وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه وعن كل مسلم فقه إسلامه وعمل بإيمانه واتقى الله حق تقاته إلى يوم نبعث بإذن الله تبارك وتعالى. وبعد، فيا جماعة المسلمين، لقد مهدنا في خطب سابقة لأعظم حدث في الإسلام، ألا وإنه حدث الهجرة الميمونة المباركة. وإنكم لتعلمون جميعا أن الله هو خالق الناس أجمعين، وأن رسالة الإسلام هي خاتمة الرسالات، ولذلك كانت رسالة للبشرية كلها، وكان حاملها محمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلى العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن حكمة الله تبارك وتعالى لا تقتضي ولا يتناسب معها أن تترك البشرية بلا رسالة إلى يوم القيامة، ومحمد عليه السلام ليس مخلدا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إذا تحدثنا عن عالمية الإسلام ظهرت أصوات المنافقين والأفاكين ليحجموا مساحة تلك الرسالة، ولكنها بكلمات بسيطة جدا جدا. الله خالق الناس كلهم، الإسلام آخر رسالة، من جاء بهذه الرسالة ليس مخلدا، والناس باقون إلى يوم القيامة بإذن الله. فهل يليق بحكمة الله أن يترك الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم بلا رسالة وهو خاتم المرسلين؟ قضى الله أنه خاتم المرسلين، وأن رسالة الإسلام هي الأخيرة، وعمر الناس أطول من عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يتوالدون ويتناسلون ويعمرون الدنيا إلى يوم القيامة. أيليق بحكمة الخالق أن يترك عبادة بلا نظام بلا قانون بلا رسالة؟ كلا. إذن رسالة الإسلام رسالة خالدة باقية عالمية، بها أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم. ولا بد وأن نأخذ من حياته دروسا. الدرس الأول أن القوة الغاشمة وان السلطان البشري الظالم الطاغي يضيق بكلمة الحق. ومحمد صلى الله عليه وسلم قد جاء بكلمة الحق، ولذلك ضاقت به الجاهلية والسيادة القرشية، فانتفض الجاهليون في وجه هذه الدعوة يريدون وعدها والقضاء عليها، وهو وحده وقلة قليلة معه من المستضعفين في الأرض يصمدون لتلك الانتفاضة ويثبتون لذلك الطغيان، موقنين بنصر الله تعالى وتأييده. وليس ذلك غريبا من الجاهليين، ولكنه سنة البشرية وعادة الطغاة منذ خلق الله الناس. وما قول قوم شعيب عنكم ببعيد إذ قالوا له يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. السلطان البشري الطاغي يريد ويود القضاء على دعوة الحق، وإن لم يتمكن من القضاء عليها عمل على تحجيمها وعلى سجنها وعزلها عن شؤون الحياة. وبذلك كانت الكلمة التي يرددها الكثيرون: ما لله لله وما لقيصر لقيصر. يريدون عزل الدين عن شؤون الحياة، كما سمعتم ما قال قوم شعيب: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك ماذا جرى لك كنت عاقل إنك لأنت الحليم الرشيد. هذا شأن البشرية الظالمة، وهذا البغي وذاك الباطل يردده كثير من الناس في حياتنا هذه، يرددون يكونون في قضية في محادثة في حوار، وإذا قالهم يا جماعة قال الله تعالى قال يا أخي نحن في مناسبة لهذا، ما للدين وما للذي نحن فيه، نحن لسنا في مسجد لسنا في وعظ وإرشاد، يريدون أن يحبسوا قول الله وأن تكون حياتهم بغير ما قال الله، وإذا قال لهم قال الله سخروا منه وهذئوا وعاقبوه واتهموه بالجمود والرجعية والتكلف، وقالوا له دع هذا الكلام في الجامع. هذا هو سجن الدين، هو حبس الشريعة، هو ما قال قوم فرعون، هو ما قاله الجاهليون لمحمد صلى الله عليه وسلم. درس نستفيده ونأخذه من حدث الهجرة، ذلك الحدث العظيم. وإنكم أيها الإخوة إذ تقرؤون عن حدث الهجرة، ذلكم الحدث العجيب في بابه الفريد في مقدماته وفي أحداثه وفي نتائجه وثماره. حين تقرؤون عنه تجدون أن المؤرخين يصدرون الحديث فيه بأصناف الأذى وألوان الاضطهاد والتنكيل والتعذيب الذي وقع لحبيبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه. وحين يقرأ بعض الناس عن الأذى والتعذيب وكذا وكذا، ثم يأتي حدث الهجرة والانتقال من مكة إلى المدينة، يظن أو يفهم كما فهم الأفاكون وكما قال الكذابون المضللون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم خرجوا من مكة هربا وفرارا وخوفا على حياتهم وحفاظا على أنفسهم. وبعضهم يقول في كتبه النبي الفار، يعني النبي الهارب، النبي الخائف. نعم فر، ولكن فر بدينه إلى الله، لم يفر بحياته، لم يفر بماله، لم يفر بأبنائه وزوجاته وبنيه، ولكن فر بدينه وعقيدته. ليس فرار هرب ولا خوف، ولكنه فرار طلب وجهاد، فرار إعزاز، فرار كرامة. ولو كان فرار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرار هرب وخوف ما سجله القرآن هذا التسجيل. القرآن الكريم كتاب الله، وقد سجل القرآن هذا الحدث تسجيل تشريف وتكريم وتمجيد وتأييد وإكرام لرسول الله ولصحابته الأبرار. ماذا قال القرآن إذ سجل هذا الحدث وهؤلاء الرجال؟ يقول الله تبارك وتعالى في شأنهم في سورة الأنفال، يذكرهم بأن الله يمكر لهم ويخطط من أجلهم ويعمل في سبيلهم وهم لا يشعرون، يدافع عنهم وهم لا يعلمون ماذا يتآمر به القوم. إذ يقول سبحانه في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله تعالى هم يفكرون في دار الندوة كيف يكون القضاء على محمد ودعوة محمد، يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هم يخططون والله يخطط. فأبطل الله مكرهم وأزاح تخطيطهم وجعل تدبيرهم عليهم لا لهم، ونجى رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تعالى في نفس السورة يذكر رسول الله بأن الإيواء والهجرة نعمة، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وبعد ذلك يأتي الحديث عن أحداث الهجرة، ويقول في هذا الحدث في سورة التوبة يعلن القرآن أن المهاجرين أعلى الناس درجة، وأنهم هم الفائزون الرابحون، وأن الله يبشرهم برضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. إذ يقول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. ألو كانت الهجرة خوفا وهربا أيسجلها القرآن هذا التسجيل؟ قرآن يتلى إلى يوم القيامة. لو كانت هربا يقول الله فيها في نفس السورة سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. هذا هو القرآن الذي أنزله العزيز الحكيم سبحانه. ألا كانت الهجرة أيها الإخوة المؤمنون خوفا وهربا أو فرارا بالحياة أو طلبا للرزق ككثير من المهاجرين إلى بلاد فيها ساعة من الرزق، وليس ذلك حراما، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى من ذلك وأعلى وأجل. ألو كان كذلك يقول الله عنهم في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يصفهم بسمو الغاية، يبتغون فضلا من الله ورضوانه وشرف الوسيلة وينصرون الله ورسوله، ويصفهم بالصدق في إيمانهم أولئك هم الصادقون. هذا هو التفسير القرآني. نعم، إن أعداء الإسلام يحاولون دائما تشويه المبادئ والتشويش على الفكر الإسلامي، التشويش الذي سيكفر ويكفر، سيكفر بفضل العولمة التي يدعون إليها، بفضل العولمة الذي يظن الناس أنها حتمية وأن العالم أصبح كقرية واحدة. نعم، قرية واحدة. لماذا لا نفوض فكرنا نحن؟ لماذا لم تكن ثقافتنا هي الأعلى؟ وقد وصفها الله ووصفنا بذلك. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لماذا الذين يتحدثون في وسائل الإعلام مكتوبة مقروءة أو مقولة مسموعة يتحدثون ويتصدقون أن ذلك في أمريكا وكنت في أمريكا وقالت أمريكا وجئت من ألمانيا؟ ما هذا؟ هذه ثقافة بلد مسلم؟ أتعزز كلامك وتقوي حديثك بأنك استوحيته من هنا أو هناك؟ مظلوم شبابنا، مظلوم نشؤنا، وقد يسبق سمع الكثير والكثير من أساليب التمجيد والتعظيم والتفخيم لأعداء الإسلام، ولم يسمع إلا قليلا نادرا أن قال الله وقال الرسول. لماذا هذا؟ عندنا ثقافتنا، وقد أدركنا عمليا أنهم يريدون تشويش المبادئ ونسخ الثقافة وتغيير الفكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من هنا حين تقرأ، أحب أن تقرأ عن الهجرة أو عن أحداث الإسلام، اقرأ في الكتب الإسلامية، وإن قرأت في كتب أخرى لا نمنع القراءة فيها، كن منفتحا ولكن منفتحا واعيا بصيرا نقادا ذا مبدأ متصفا بالثبات، لا يغرنك الكلام، ولكن كن ناقدا بصيرا وكن معتزا بإسلامك، متعلما عارفا بدينك. هذه الهجرة حافلة بكثير من الدروس والعبر. قلنا منها أن الطاغين والجبارين يكرهون كلمة الحق ويريدون القضاء عليها، وإن لم يستطيعوا القضاء عليها عملوا على تحجيمها وتضييق مساحتها وعزلها عن شؤون الحياة.
الدرس الثاني ان الاسلام دين كما يتصف بالعالمية والشمولية يتصف بالثبات، بالثبات والمرونة، ثبات في العقيدة وفي العبادات وفي القيم والاخلاق في كل شيء لا يتغير بتغير الزمان او المكان، مرن في بعض الامور الفرعية الدنيوية التي تتغير بتغير الظروف والاشكال والالوان، ولكن ترجع هذه الامور الفرعية الى قاعدة اصلية والى قواعد كلية اساسها الاسلام. ولذلك كان في دستورنا والحمد لله ان الشريعة الاسلامية هي الاصل للتشريع، نقول تفريعات وامور ولكنها متصلة بالشريعة، وما كان بعيدا عن الشريعة فهو مرفوض. الثبات اللي للشريعة يجعل المؤمن بها ثابتا لا يتزعزع، يصمد لجميع الاحداث ويهيئ نفسه لكل التضحيات وان عظمت، ولا تغره الاغراءات وان لمعت، ولا التهديدات وان اشتدت، فذلك بلاء وامتحان يمتحن الله به عباده. وناخذ ذلك من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونؤيد بها الفكرة السابقة ان عليه الصلاة والسلام لم يخرج خوفا ولا هربا ولا طلبا للرزق. لماذا؟ لانه عرض عليه المال كله وعرض عليه الجاه والملك كله. ان كنت تريد ان تكون ملكا ملكناك، سيدا سودناك، غنيا كل المال اعطيناك، وبذلت له الحياة كلها، فقال والله لو جعل القمر الشمس في يميني والقمر في يساري تعلمون هذا، فلو كان خارجا فرارا لطلب المال والجاه، ولو كان خارجا للرزق بذل له كل شيء، ولكنه دفع كل شيء في سبيل خالق كل شيء وهو الله تبارك وتعالى. المؤمن يكون ثابت حتى ولو طلب اعداء الاسلام منه ان يبتعد عن مسلم، عن اي مسلم كان اخا له في الاسلام. القرآن يقص علينا ذلك. صناديد قريش وعظماؤها قالوا له يا محمد نحن نؤمن بك ولكن بشرط ان تعزل عنا هؤلاء السقى، هؤلاء الفقراء، الطبقة الشعبية دي ابعدهم ونحن نؤمن بك. فنزل القرآن يعلمه ويثبته ليكون درسا خالدا لكل المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. خباب وعمار وبلال وصهيب وسلمان الفارسي أولئك الذين لا يجدون ما يطعمون ويلبسون الخشن من الثياب، رفع الله منزلتهم وأعلى مكانتهم على أبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف والحاكم بن العاص وهؤلاء الصناديد العظماء، وهددوه بالقتل بالحبس بكذا بكذا بكذا، ما وهن وما ضعف وما استكان، لأنه يعلم أن الله مع الصابرين. من هنا يأخذ المؤمن درسا. والمؤمنون المسلمون، شأن المسلم أيها الإخوة أن يأخذ مقاييس الصمود والثبات من دينه ومن عقيدته من الموازين الصحيحة. ولو أن المسلمين الأوائل الأمجاد أخذوا مقاييس الثبات والصمود من الواقع البشري أو من التاريخ ما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانت غزوة بدر
كيف؟ الأنصار أناس من المدينة ساقهم الله تبارك وتعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقا لقوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا دين الله ينصركم الله. وقد ثبت عليه السلام ونصر دين الله والقلة معه، فنصرهم الله من حيث لم يحتسبوا، لا من مكة ولا من الطائف. بعث إليه رجالا من المدينة على بعد 500 كيلو ولا 450 كيلو ليؤمنوا به إيمانا يهز القلوب، يملأ الوجدان، يسمع الدنيا كلها، يوقف الأقلام لتسطر والعقول لتفكر. لو أن الناس أعطوا هذا الإيمان حقه، قريش في بلدها وفي سلطانها، يأتي الأنصار في موسم الحج ويلتقون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويبايعونه مرتين، ويقول لهم أصغرهم سنا، اللهم إلا جابر بن عبد الله كان أصغر منه، أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، حين يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أيها القوم، يقول القوم: أتعلمون على ماذا تبايعونه؟ إنكم تبايعونه على مناوئة الحرب كلهم، تبايعونه على قتل خياركم والقضاء على حياتكم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم أن تصبروا على ذلك فبايعوه، وإن كنتم لا تصبرون على ذلك فاتركوه، فهو أعذر لكم عند الله تبارك وتعالى. يقول لهم: البيعة دي ليست سهلة، تبايعوا مين؟ تبايعون نبيا مضطهدا، تبايعونه على أرض مكة وعظماؤها وكبراؤها وجيوشها على خلاف معه ويطلبون حياته، فهذه البيعة لها خطرها ولها عظمتها ولها تضحياتها. ماذا يقول الأنصار وقد دخل القرآن قلوبهم وحمل نفوسهم وجذبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن طلعته وذكاء فطنته وأحقية منطقه؟ ماذا يقولون؟ يقولون له: يا أسعد، أمط عنا يدك، ابعد يدك عنا، والله هذه البيعة لا نتركها ولا نقيلها ولا نستقيلها، يعني لا نطلب من محمد عليه السلام أن يعفينا منها ولا نقبل منه أن يعفيه هو منها. بيعة لازمة ونحن على علم وعلى يقين بتبعاتها وتضحياتها. ثم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا الإيمان، وهكذا الثبات، وهكذا التضحية. وقد حفت الجنة بالمكاره. لو كان الميزان ميزان بشري، وكما يقول الكثيرون: لا، أنا لا ألغي عقلي، ده بالعقل بالتفكير بالحساب. لو حسب الأنصار حسابا بشريا أكانوا يؤمنون برسول الله؟ والله أبدا. لو حسب الرسول أكان يلتقي بهم؟ والله أبدا. ولكن إذا قال الله ووعد الله فاترك الأمر لله وتوكل عليه، وهو يرزقك من حيث لا تحتسب ويؤيدك من حيث لا تدري. أكان عليه السلام يدري أن الأنصار سيأتونه وأنهم سيبايعونه؟ أكان يدري أن الله تبارك وتعالى يؤيده وينصره بأعدائه؟ كيف هذا؟ بأعدائه؟ نعم. ما السبب الذي جعل الأنصار يبايعون؟ السبب كلمة ألد أعداء الإسلام. من ألد أعداء الإسلام؟ اليهود، وهم في مكة في المدينة كانوا يقولون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عما قريب
سيبعث نبي في آخر الزمان، في هذا الزمان يعني، وهو النبي الأخير، وسنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، يهددون الأوس والخزرج. فلما هذا كلام اليهود، فلما جاء الأنصار المدينة مكة وسمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لبعضهم هذا هو النبي الذي توعدتنا به يهود، والله لا يسبقوننا إليه، قبل أن يؤمنوا هم به نؤمن نحن به. تأمل أخي المسلم هذه البيعة التي كانت القاعدة الأصيلة والمنطلق الأكيد القوي لانطلاقة الهجرة التي أقامت للإسلام دولة وصنعت له أمة. هذه الهجرة التي أساسها المبايعة، كانت هذه المبايعة بسبب كلمة قالها ألد أعداء الإسلام. أيستطيع بشر أن يسمع هذا؟ كلا ورب العز، إنما يسمعه الله عز وجل. يؤيد الدين بأعداء الدين، ينصركم من حيث لا تحتسبون. أقيموا موازين الله وحطموا موازين البشرية، وهذا هو العقل. هذا ليس جنونا وليس جهلا، ولكنه التخطيط والعقل والتفكير السليم، أن أعلي قول الله على قولي. هذا هو الحق. وخذوا هذا الدرس من موقف آخر. ما هو الموقف الآخر؟ اجتمعوا في المبايعة الثانية، وكان عدد المبايعين 73 رجلا وامرأتان. وبعد أن عقدت المبايعة أراد الله تبارك وتعالى أن يبين للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة ولنا من بعدهم أن ذلك كله من صنعه سبحانه. أراد الله أن يصرخ شيطان في منى، شيطان من شياطين الجن، صرخ الشيطان ونادى وسمعه أهل مكة يقول يا أهل الجباجب، يعني يا أصحاب منازل منى، هل لكم في مذمم على محمد صلى الله عليه وسلم؟ مذمم يعني مذموم، ومحمد يعني محمود، بدل ما يقول محمد يعني المحمود قال مذمم لعنه الله. هل لكم في مذمم والصداة معه يتحالفون على حربكم؟ يعني هذا محمد والأنصار الذين صبأوا يعني تركوا دينهم، سماهم صابئين يعني رجعوا عن دينهم، يتحالفون على حربكم. سمعت قريش ذلك ليلا وقد انتهت المبايعة، وجاءت قريش وكبارها في الصباح ودخلوا شعب الأنصار، ثم قالوا للأنصار وكانوا جميعا غالبا من الخزرج، قالت قريش يا معشر الخزرج، لقد علمنا أنكم جئتم إلى بلادنا لتبايعوا صاحبنا وتخرجوه من أرضنا لحربنا، ويم الله بيحلف يعني ما حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشر الحرب بيننا وبينه منكم. يعني نحن نكره الحرب وأبغض شيء الحرب معكم أنتم، لأن لكم منزلة كبيرة عندنا، فكيف تأتون إلى ديارنا وتبايعون عدونا وتتفقون على حربنا؟ سؤال غريب وموقف رهيب والجواب صعب وثقيل. ماذا يقول الخزرج؟ أيكذبون؟ والله إن الله يبيح لهم الكذب في هذا المجال، ولكن الله أعفاهم. أعفاهم بماذا؟ الله تبارك وتعالى في هذا الموقف الرهيب ينطق نفرا من المشركين الخزرجيين من المدينة الذين لم يدخلوا المبايعة،
قام المشركون الذين لم يبايعوا وحلفوا بالله والله ما كان هذا وما علمناه وصدقوا.
هنا المبايعون سرا رأوا المشركين اخوانهم من مدينة كيف تقولون هذا يا زعماء قريش والله ما حصل هذا وما وهم صدقين. وهكذا دفع الله. وقام عبد الله بن ابي بن سلول كبير المنافقين بعد ذلك يعني وقال يا معشر قريش كيف تقولون هذا هذا والله ما حدث وكيف يحدث وانا معهم وانا زعيمهم. ده انا لو كنت في يثرب وهم هنا لا يستطيعون ان يتفقوا الا اذا استشاروني فكيف وانا بينهم. نعم يا ابن اوي انت بينهم والله حدثت لان الله تعالى اذا اراد امرا امضاه. ودافع الله عن الاسلام وحفظ امر المبايعه بل ان الانصار ميزان اخر الى وزير البشريه بعد ان تمت المبايعه وتم النقاش مع قريش استاذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يهجموا على قريش باسيافهم. لا اله الا الله انتم يا انصار ده انتم مسلمين من شهور ولا من ايام وفي مكه وقريش تستأذنون رسول الله ان تحاربوا قريشا في دارها وانتم في اول يوم للمبايعة. هكذا الايمان هكذا صنع اليقين هكذا يفعل المتوكلون على الله تبارك وتعالى. وكان ان نجحت المبايعة. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هكذا ايها الاخوة المؤمنون ينبغي ان ندرس احداث الاسلام وان نستلهمها وان نقتبس منها العظة والعبرة. واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد فإن الجميل يستدعي الجميل وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نعم أحسن الأنصار إسلامهم فأحسن الله جزاءهم وقال عنهم والذين تبوأوا الدار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. كفاهم هذا كفاهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنني مهاجر من مكة إلى المدينة لكنت امرأ من الأنصار مع أن السابقين الأولين المهاجرين أعظم درجة وأعلى مكانا من السابقين من الأنصار. وبهؤلاء وأولئك كانت القاعدة الصلبة الأصيلة لأمة الإسلام القوية الناهضة أمة الإسلام التي أنقذت البشرية من ظلماتها والتي أقامت موازين الخير والعدل والجمال والتي أغاثت الملهوف وأعانت الضعيف وعلمت الجاهل وأرشدت الضال وهدت الحائر. هذه الأمة التي لا تعتدي ولا تقبل أن يعتدي عليها أحد. هذه الأمة الأبية التي عمرت الدنيا بكل ما يسعد الناس في دنياهم للمؤمنين وما يفلح أخراهم كان الثمرة من ثمار هذه الهجرة الميمونة المباركة الغنية بالدروس الحافلة بالعظات والعبر والتي أراد الله أن تكون على مر الزمن ماثلة في قلوبنا شاخصة أمام أذهاننا ليست قصة تروى ولا فيلما يشاهد ولا لعبة تنقضي ويمحوها الزمن او يأتي شيء يغطي عليها. لا هي في قلوب المؤمنين حاضرة ويجب ان نستحضرها وان نستذكرها وان نأخذ منها الدروس والعبر. ولا نطيل عليكم ولكن المح لمحة يسيرة الى شيء دقيق جدا جدا في هذه الهجرة. تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألهمه الله في هذا الحدث الخطير العجيب اللي هو عليه بني الإسلام، ولو مكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الموضوع، يستأجر لهجرته رجلا مشركا هو عبد الله بن أريد، ويعطيه الناقتين اللذين أعدهما أبو بكر وهما للهجرة ليكون دليلا لهم على لهما على الطريق، لأنه كان يعرف الطريق والشعار. مشرك يعهد إليه بهذه الأمانة، ولم يفكر أن هذا المشرك يطيع هذا الخبر، وخاصة أن قريش جعلت لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا 100 ناقة. هذا ليس من عقل محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما من الله الذي تولى عقله وفكره ويتولى المؤمنين معه، وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. عبد الله ده مشرك. نعم، لماذا؟ الحكمة التي يمكن أن نعرفها، وقد يكون هناك حكم لا ندركها بعيدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من تخطيطه أنه سيخرج ويختبئ في الغار، وبعد يوم أو يومين أو 3 أو كذا يخرج عبد الله بن أريكب بالراحلتين جملين، يخرج بهما إلى الغار ليركبا ويسيرا إلى 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 المدينة. فلو كان استأجر مسلما وخرج المسلم بالبعيرين يركب بعير ويسحب بعير لفطمت قريش وهم يرصدون إلى الكبير. لماذا هذا طلع ببعيرين؟ لابد وأن وراءه سرا، إنه خارج بهما لمحمد، تعلمون هكذا. ولكن لو خرج بالبعيرين رجل مشرك ما لفت الأنظار وما فكرت قريش في شيء، لأنه مشرك، فلا يظنون فيه أنه يعين النبي وصحبه على هذه الهجرة. ولذلك كان الأجير مشركا، ويشاء الله أنه مع شركه يكون أمينا ويكتب السر ولا يضلل محمد صلى الله عليه وسلم في الطريق، ولكن كان مخلصا، وأراد الله ذلك لحكمة عليا. هذه الحكمة غير حكمة الاختيار، أن يعلم المسلمون أن الله تعالى ينصر الدين بالرجل الفاجر، وأن نصر الله إنما هو من الله تبارك وتعالى فقط، وأن العوامل البشرية ما هي إلا مجرد أسباب. اللهم انصرنا بنصرك، اللهم انصرنا بنصرك، وأيدنا بعونك، واهدنا بهديك، وثبت الإيمان في قلوبنا. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعل لنا في مشكلاتنا فرقانا، اللهم اجعل لنا في مشكلاتنا فرقانا، واهدنا إلى قضائك وحكمك يا أرحم الراحمين. اللهم رد عن الإسلام كيد الكائدين، وأبطل مكر الماكرين. اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم شتت جمعهم وفرق صفوفهم، واجعل الدائرة عليهم، وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وهبنا اجتنابه. اللهم قنا شر أنفسنا، اللهم قنا شر أنفسنا، وقنا شر دنيانا، اللهم قنا فتنة الدنيا، اللهم قنا فتنة الدنيا، اللهم قنا فتنة الدنيا، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم زينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، واجعلنا هداة مهديين لا ضالين مضلين. ونسألك يا الله أن تجمع شمل الأمة الإسلامية، اللهم وفق قادتها للحق، اللهم خذ بأيديهم إلى شاطئ السلام وبر الأمان. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم. وعليكم السلام.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله